بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها. فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم
وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح إيش عندك؟
تبعا لها.
وجعل الأرواح تبعا لها، يعني صيّر. طيب تفضل.
قال رحمه الله: فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جبر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب. ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فكما ذكر رحمه الله تعالى بأن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وتقدم الإشارة إلى هذا الأمر في الدرس الماضي، والشارح رحمه الله تعالى أراد هاهنا أن يبين أن ما يقع في القبر من تعذيب أو من نعيم فإنه ليس من جنس ما يكون في هذه الدنيا، بل هو من جنس آخر. لماذا؟ لأنها في دار أخرى غير الدار التي هي دار الدنيا، لأن الدور كما ذكر ثلاثة. فإذا كان كذلك فلا عجب أن يحصل في القبر من النعيم والتعذيب ما لا يراه الإنسان أو يشعر به، وهذا من حيث الجملة والعموم، من حيث الجملة والعموم. وإلا فإن الله جل وعلا ربما أطلع بعض عباده على بعض أو على شيء من نعيم الجنة، أو قل من نعيم القبر أو من عذابه، وهذا له حوادث كثيرة وكثيرة جدا، أي يحصل بين الوقت والآخر ما يذكر ويشهر ويرويه الثقات أن بعضهم ربما يفتح القبر أو يحصل القبر شيء فيرى من ذلك الشيء العجيب، يرى أهوالا أو يرى حيات أو ما شابه ذلك في القبر، وهذا نوع من ماذا؟ من إظهار شيء لبعض الناس من ذلك العذاب أو ذلك النعيم، ذلك العذاب أو ذلك النعيم. وهذا من هذا الباب، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم. قال: في آثار كثيرة معروفة، في آثار كثيرة معروفة. ومن الأشياء من الأشياء العجيبة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن بعض الناس في زمانه كانوا إذا حصل ببعض الدواب من الإبل نوع حصر، يعني نوع لا تستطيع أن تخرج ما في بطنها من الأذى، يحصل لها نوع إمساك أي للإبل، فجرت عادتهم إلى أن يذهبوا بها إلى قبور الفاطميين من العبيديين، قال فتستطلق بطونها، فيعتقد الجهلة أنها من كراماتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإنما تسمع تلك البهائم شيئا من عذاب أولئك المعذبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ففي قصة الرجل الذي في القبر قال فيضرب بمرزبة يسمعها كل شيء، كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن، فيكون هذا من هذا الباب، يكون هذا من هذا الباب. وكما ذكر رحمه الله تعالى رب حفرة يعني يكون في قبرين أحدهما بجانب الآخر، هذا قد جعل الله جل وعلا قبره روضة من رياض الجنة، وآخر جعله الله جل وعلا حفرة من حفر النيران، حفرة من حفر النيران. وأذكر قديما أحد الإخوة أخبرني بقصة يعني حصلت له بنحو هذا المذكور، خرج في يوم حار، كان في مكان قريب من المقبرة يحرس عمارة، في يوم حار قال جلس في المقبرة بجانب قبر فشعر بحر، قال انتقل إلى القبر الذي بجانبه شعر ببرودة عجيبة، قال رجع إلى ذاك الجهة الثانية يشعر بحر، يرجع إلى القبر الثاني يشعر ببرودة، قال سبحان الله يعني ما بينهما كبيرة شيء، يقول اذهب إلى هذا يشعر بحر شديد، يأتي إلى الثاني بجانبه يشعر بماذا؟ ببرودة، فيكون هذا من جنس يعني ما قد يظهره الله جل وعلا أو يطلع الله جل وعلا به من شاء من خلقه، وإلا كما سمعتم الوقائع في هذا كثيرة وكثيرة، ولكن كما ذكر الشارح قال ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما، كما قال الله جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. تفضل.
قال رحمه الله: وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة،
وهذا في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، ففي دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسمعه الله جل وعلا من عذاب القبر، وهذا كذلك الحوادث في هذا كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان الحديث، وجاء في قصة أخرى أنه مرة في طريق في المدينة فنفرت دابته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذه القبور؟ فقالوا يا رسول الله إنها قبور لأناس ماتوا في الجاهلية من أهل الشرك، فقال إنها لتعذب، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والوقائع في هذه كثيرة. ولكن في هذا الباب يظهر أهل الإيمان ممن يؤمن بما جاء عن الله جل وعلا وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ليسوا كذلك، لأن حقيقة الإيمان الإيمان بالغيب كما مر معنا، لأن لفظ الإيمان مشعر بالإيمان بخبر الغيب، بخبر غيبي. هذا هو حقيقة الإيمان. قال الله جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. تفضل.
قال رحمه الله: ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته، وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا، ثلاثة أقوال. الثالث التوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر ابن عبد البر، فقال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، منهم من يرويه تسأل وعلى هذا
تسأل
منهم من يرويه تسأل وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع به ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم.
وهو الأظهر، وهو الذي مال إليه جماعة من المحققين ومنهم العلامة ابن القيم وغيره رحمهم الله تعالى. والدليل على هذا ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها، أي تعذب بعد ماذا؟ بسبب ما يحصل لها من عدم الإجابة لدعوة الداع. وكذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قول تلك اليهودية: استعيذي بالله من عذاب القبر، فقالت: إنما يعذب يهود. وإذا ثبت أن يهود تعذب فكذلك غيرهم من المشركين يعذبون. وأصرح من هذا ما جاء كذلك في الصحيحين من حديث أنس، وكذلك جاء عن عائشة، وجاء كذلك عن البراء وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في سؤال الملكين منكر ونكير، وفيه قالوا: أما الكافر فيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه فيقول: ها لا أدري. فهذا هو الأظهر، والله أعلى وأعلم، أن السؤال عام، وكل أمة تسأل عن نبيها، ويوم أمة تسأل، وكل أمة تسأل عن ماذا؟ عن نبيها، كما قال الله جل وعلا يوم القيامة: ويوم نأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أو قال الله جل وعلا: وجئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكل نبي تسأل أمته عنه، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن نوحا عليه السلام يسأل عنه قومه فلا يقرون، فيقال له: بمن ترضى؟ يقال فيقول: أرضى بمحمد وأمته، علي شهودا. قال: وذلك قوله وجئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، وهو يدوم عذاب القبر أو ينقطع.
طيب، يعني كذلك، وكذلك اختلف في سؤال الأطفال. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: واختلف في الطفل الغير المميز، فجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسأل، قال: وهو المنقول عن الحنفية وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا يسأل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذكر خلاف الصبيان والمجانين وذكر أن القول بأنهم يفتنون في قبورهم قال مطابق لقول من يقول إنهم يكلفون يوم القيامة، قال كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام، هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورحمهم الله تعالى جميعا. فالحاصل أن ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو ينسب هذا القول إلى شيخ إلى أهل السنة جواز سؤال الصبيان ومن كان كذلك على شاكلتهم، ويدخل كذلك في هذا المعنى سؤال من لا تكليف عليه، سؤال من لا تكليف عليه هل يبعث يوم القيامة؟ فأما الإنس والجن فيبعثون جميعا باتفاق الأمة ولم يختلفوا، يقول شيخ الإسلام فيما علمت إلا في من لم ينفخ فيه الروح. هل يبعث في من لم ينفخ فيه الروح؟ هل يبعث؟ قال على قولين، وبعثه اختيار القاضي وكثير من الفقهاء، وذكر أنه ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه، انتهى كلامه. ويدل على هذا الأمر أن السقط يكون فرطا، أنه يكون فرطا أو فرطا لأبويه يوم القيامة، ففي هذا المعنى أن السقط، ويدخل في السقط ماذا؟ ما نفخ في الروح وما ليس كذلك، كله يقال فيه بأنه سقط. تفضل.
قال رحمه الله وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منه ما هو دائم كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما تقدم ذكره في الممحصات العشرة
يعني المكفرات العشرة، ومن هذا ذكرنا أنه عذاب القبر. تفضل. فإذا يعني يكون العذاب على قسمين، عذاب مستمر وعذاب منقطع، هذا خلاصة ما يقال. والعذاب المنقطع يكون لمن خفت ذنوبهم وجرائمهم في هذه الدنيا، فهذا من هذا الباب، ولا يظلم ربك أحدا. تفضل.
قال رحمه الله وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على أثنية قبورهم. وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقال الطائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل، ولم يزيد على ذلك. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضرموت. وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكافرين ببئر برهوت. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله. قال ابن حزم وغيره مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. وقال أبو عمر بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة، وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض، وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه، وقولهم مخالف للكتاب والسنة. وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخرى تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. وهذا قول التناسخية منكر المعاد منكر المعاد، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها.
طيب، وقول التناسخية يقول شيخ يقول إمام ابن حزم رحمه الله قول أصحاب التناسخ كفر عند جميع أهل الإسلام، عند جميع أهل الإسلام. تفضل.
قال رحمه الله: ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه.
يعني هذا التلخيص هو الصواب في هذه المسألة وخلاصة هذه المسألة، وهي أن الأرواح متفاوتة تفاوتا عظيما كتفاوتها في الدنيا، كتفاوتها في الدنيا. تفضل.
قال رحمه الله: فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبرائيل آنفا.
طيب، قوله: ومنها أرواح في حواصل، الحوصلة من الطير كالمعدة من الإنسان، كالمعدة من الإنسان، فالأرواح في حواصل طير على هذا المعنى تكون. وكما ذكر رحمه الله تعالى: وأيضا أرواح تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم. قال: بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه. وهذا فيه أولا منزلة الشهداء عند الله جل وعلا، وفيه كذلك خطر التساهل في الدين، وأشد منه التساهل في حقوق الآدميين مما كان من الظلم ونحوه والاغتصاب ونحوه، فهذا أشد. إذا كان الدين وأصحاب الدين هذا حالهم، فكيف من اغتصب أموال الناس؟ هذا أشد. واضح يا جماعة؟ لا. فإذا كان هذا الحال مع الشهيد، فكيف بمن هو دون الشهيد؟ نسأل الله السلامة. تفضل.
قال رحمه الله: ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة.
طيب، والحديث يعني رأيت صاحبكم محبوس على باب الجنة، الحديث الحاصل فيه أنه حسن لغيره، أي بمجموع طرقه، له طرق وبمجموعها يرتقي إلى الحسن، تفضل.
قال رحمه الله: ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنها أرواح تكون في تنور في تنور الزناة والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة والله أعلم.
كما جاء في الصحيح حديث جندب رضي الله عنه وأرضاه في أخبار عذاب أهل الذنوب والمعاصي من الزنا، من آكل الربا، وهكذا أصناف ممن ذكروا في ذلك الحديث. تفضل.
قال رحمه الله: وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، كما في حديث عبد الله بن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مضللة في ظل العرش. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم.
طيب هو صحيح. فضل.
قال فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين، ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير خضر. ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم، فلهم نعيم يختص به لا يشارك فيه من هو دونه، والله أعلم. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول.
طيب، وهذا كذلك يدل على هذا المعنى، أن الشهداء كذلك ممن أكرمهم الله جل وعلا بهذا المعنى، أن أجسادهم كذلك وجدت كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، حينما أخرج والده من قبره في زمن معاوية. وكان بين زمن معاوية ويوم أحد يعني أكثر من 30 سنة تقريبا، ومع هذا قال وجدته لم يتغير منه شيء، إلا شيء يسير في ماذا؟ قال في أطراف أنفه وأذنه رضي الله عنهم جميعا. فهذا من هذا الباب أن الله جل وعلا يحفظ أجسادهم بما حفظوها لله جل وعلا، حفظوا أجسادهم وبذلوها لله جل وعلا، فحفظ الله جل وعلا تلك الأجساد من أن تأكلها الدود، وهذا من إكرام الله جل وعلا لعباده الصالحين. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. قال الشارح رحمه الله: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز، وأقام الدليل عليه، ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام،
قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا. قال الله جل وعلا: قل بلى وربي لتبعثن. وهذا أقسام، قسم بعد قسم وتوكيد بعد توكيد على هذا المعنى، على هذا المعنى. والآيات في ذلك كثيرة، سيأتي ذكرها في أثناء الشرح. تفضل.
قال رحمه الله: وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم، وهو فطري، كلهم يقر بالرب، إلا من عاند كفرعون بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء، وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفي، بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء.
تفصيل ولا تفضيلة عندك؟
تفصيل.
طيب، ضال عندك صواب. تفضل.
قال: ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري.
كما تقدم عن هؤلاء الفلاسفة المخيلة الذين يلقبون بماذا؟ بالمخيلة، وأن الأنبياء ما أتوا بشيء له حقيقة، وإنما هي مجرد خيالات وتصوير أشياء لا حقائق لها. ومن المعاد والجنة والنار. طيب تفضل.
قال رحمه الله: والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع. وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب. فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم صلى عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
شاهد: منها ومتاع إلى حين، أي في ماذا؟ في الأرض هذه، ومتاع إلى حين، ثم يكون البعث والحساب. وفي الآية الأخرى قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. تخرجون إلى أين؟ إلى الدار الأخرى، من الدنيا إلى ماذا؟ إلى الآخرة. تفضل.
قال رحمه الله: ولما قال إبليس اللعين: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.
وهذا دليل واضح كذلك بأن إبليس قد علم يقينا أن هناك يوم يبعث الله جل وعلا فيه الخلائق. تفضل.
قال رحمه الله: وأما نوح عليه السلام فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى آخر القصة. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، الآية. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما نجاه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى. قال تعالى حكاية عنه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. إلى قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. إلى قوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقد أخبر الله في قصة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن. وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن
فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم
من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة. وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد، وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، الآيات. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأخبر عن اقترابها فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، إلى أن قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
وذم المكذبين بالمعاد فقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عامون وأقسموا بالله
وقال
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا إلى أن قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وقال إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا
وقال طيب تفضل نعم
ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا فتأمل ما أجيب به عن كل
ما في تكمير عندك يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا تفضل
قال رحمه الله فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال على التفصيل فإنهم قالوا أولا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا فقيل لهم في جواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا وللحجة تقدير آخر وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع وهو قولهم متى هو فأجيبوا بقوله عسى أن يكون قريبا ومن هذا قوله فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضوح الدلالة وصحة البرهان لما قدر فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فاحتج بالإبداع على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته فكذلك الثاني فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جواب عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معه. فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتها على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامها وسعتها وعجيب خلقها أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما.
وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر
أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه بيانا آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والنصب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله المكون كن، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون.
وهذا يبين لنا عظيم حجج القرآن وبراهينه، عظيمة حجج القرآن وبراهينه، بحيث أن فصحاء الدنيا وأذكياؤها لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذه الحجج التي جمعت بين قوة الحجة وبين جمال الأسلوب وبين اختصار اللفظ وبين بيان كذلك تفاصيل حجج المخالفين، مع بيان أن تلك التفاصيل التي ذكرت من حجج على إبطال المعاد هي في الحقيقة حجج على إثباته، حجج على إثباته. فما أعظم القرآن وما أعظم حججه. وبعد هذا كله يأتي من يأتي فيقول بأن القرآن لم يأتي بالحجج العقلية الواضحة. لا والله، ما هناك من حجة وبيان أقوى من حجج القرآن وبيانه قوة وظهورا. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا. لو رد راد من الناس لوجد الراد من الجهة الأخرى ربما يجد بعض الثقرات وبعض الأمور التي قد يتعقبه فيها فيرد عليه بها، لكن في كلام الله جل وعلا لا يستطيع. في كلام الله جل وعلا لا يستطيع. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أعلم بما يتكلم وبمدلول ذلك الكلام وبلوازم ذلك الكلام وبمقتضيات ذلك الكلام، فلا يأتيه الباطل من أي جهة كانت، بخلاف الناس ولو كان عالما من العلماء ربما يتكلم بالكلمة ويأتي بالحجة لكن لا يتفطن لبعض اللوازم فيدخل المبطل من هذا اللازم الذي ما تفطن إليه العالم، لكن في كلام الله جل وعلا يستطيعون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حميد. فما من دليل يستدل به مبطل على باطله إلا كان في كتاب الله جل وعلا البيان والحجة الظاهرة القاهرة على بطلانه، فالحمد لله عز وجل. وهذا من هذا الباب، وهذا من هذا الباب، أي مبحث مختصر في حجج القرآن، وكيف أن الله جل وعلا إذا بين الأمر ما جعل بعد ذلك للمخالف فيه حجة، بل تقوم عليه الحجة الظاهرة وكذا القاهرة، ظاهرة قاهرة بإذن الله رب العالمين. فالآيات المذكورات فيها دلالة واضحة على المعاد، وأن هذا مجمع عليه بين الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخرهم. وهذا لولا أنه قد وجد من الناس من أنكر لما احتاج إلى ذكر هذا والاستطراد فيه لظهوره شرعا وعقلا وفطرة، ولكن لما تغيرت الفطر وكذلك انقلبت العقول الصحيحة بالفلسفة وما دخل عليها من الشبه، وابتعد الناس عن الكتاب والسنة وقعوا فيما وقعوا فيه. وإلا كما ذكر في أول المبحث أن دلالة المعاد واضحة جلية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل والعقل والفطرة يدل على ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: ومن هذا قوله سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
وهذا من الحجج العقلية، يعني هذا مما يحتج الله جل وعلا على من أنكر ذلك بحجة عقلية واضحة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أحياك من لا شيء، أوجدك من لا شيء، ألا يقدر أن يعيدك مرة أخرى بعد أن صرت شيئا؟ أي الأمرين قد يكون مستبعد لهذا المنكر، إيجاد الشيء من العدم أو إيجاده بعد وجوده؟ هيا يا جماعة، الأول لا شك ولا ريب، فالله جل وعلا احتج عليه بالأول. الله جل وعلا احتج عليه بماذا؟ الأول قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. كل هذه الأطوار كانت بمن وممن؟ من الله رب العالمين جل وعلا، كانت من الله جل وعلا، هو الذي خلق سبحانه وتعالى وأوجد حتى كان ذلك المخلوق. إذا كان كذلك، أليس الله جل وعلا بقادر على أن يخلق ذلك الجسد مرة أخرى بعد أن يميته؟ الجواب أن هذا واضح جلي، وهذا كذلك فيه معنى من معاني سطوع حجج القرآن وقوته بفضل الله جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله: فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء.
لأن هذا لو فعله إنسان لو فعل شيئا لغير سبب، لقيل في ذلك الإنسان بأنه ماذا؟ بأنه سفيه، يفعل أشياء لا يعلم لماذا فعلها. واضح يا جماعة؟ يبني بيت ثم يهدم البيت، أو يعمل مزرعة حتى إذا زرعت رماها أو أعطاها، يعني فتح عليها الحيوانات تحطمها أو ما شابه ذلك. هل هذا فعل إنسان يعقل؟ الجواب لا. فإذا كان هذا يتنزه عنه عقلاء الناس من البشر، فكيف بحق الحكيم العليم سبحانه وتعالى فهذا من باب أولى وأحرى، لذا قال الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم قال الله جل وعلا: فتعالى الله الملك الحق. تعالى أي تعالى، وتقدس الله جل وعلا أن يفعل شيئا ماذا؟ عبثا. ومنه خلقكم أيها الناس، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تفضل.
قال رحمه الله: وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده، وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون إلا على أقرب منه. وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال: وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية، وهي 309 سنين قمرية. وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة
يعني الشمسية فيها. بالتقويم الميلادي، والقمرية بالتقويم الهجري. تفضل.
قال رحمه الله: والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب، وهم فيه على قولين: منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجمع. فأورد عليهم أن الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت به النصوص. وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض،
يعني جاءت به النصوص أن أهل الجنة يدخلون على عمر من؟ على عمر عيسى عليه السلام في سن الشباب، وعلى طول أبيهم آدم عليه السلام. وكذلك جاءت الأحاديث في أهل النار أن الكافر في النار ضرسه، الضرس الواحد كجبل أحد، كيف سيكون جسده؟ إذن هناك أجساد تكون، وإن كانت أصلها هي الأجساد، ولكنها تعظم بحيث يحصل المزيد من النعيم لأهل النعيم والمزيد من العذاب لأهل العذاب، والعياذ بالله. تفضل.
قال رحمه الله: فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. والقول الذي
وهذا يبين لنا أن الأقوال الغير معتمدة على النور من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تكون باطلة، ويكون شرها أكثر من خيرها، فيكون فيها مدخل لأهل الأهواء والبدع من حيث شعروا أو من حيث لم يشعروا. تفضل.
قال رحمه الله: والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. وفي حديث آخر: إن السماء تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون
تمطر
إن السماء
تمطر مطرا
تمطر تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات.
طيب، وهذا الحديث يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في التحقيق بأنه ضعيف. تفضل.
قال رحمه الله: فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفاوتان يتفقان ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه. والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل، فيعاد من المادة التي استحال إليها.
فعجب الذنب بإسكان، فعجب الذنب.
قال: فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل، فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم
أي أنه كله يفنى، كما جاء في الأحاديث: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. فالله جل وعلا بقدرته يقول للشيء كن فيكون، يقول لهذا الجسد كن فيكون جسدا، فيتكون ذلك الجسد من عجب الذنب، أي تكون الأجساد كما كانت بإذن الله جل وعلا، ثم تنفخ الأرواح فيها، فتكون كل روح في جسدها التي كانت فيه في الدنيا، ثم يبعثون. تفضل.
قال رحمه الله: ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة. وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة. لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة ثانية معرضة للآفات. وقوله: وجزاء الأعمال، قال تعالى: مالك يوم الدين. قال
طيب في قوله: وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع، رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة، وهو من طريق علي بن زيد ابن جدعان، وهو ضعيف على الراجح، والله أعلم.
قال رحمه الله: وقوله: وجزاء الأعمال، قال تعالى،
يعني الشاهد من هذا أن الأجساد تعود الأجساد نفسها، يعني تعود الأجساد نفس الأجساد الذي كانت في الدنيا من أصل مادتها، وإن كان يحصل لها تغيرا كما سمعتم، باعتبار ماذا؟ باعتبار الجمال، وباعتبار القوة، وباعتبار العظم، تكون أجساما كبيرة، وكذلك تبعث إذا دخلت الجنة يدخلون على سن الشباب أبناء 33 سنة، فتحصل لصفاتهم إن كانوا من أهل الجنة الكمال. إنسان في بصره ضعف يكمل، في سمعه ضعف يكمل، وهكذا يعطون الكمال لهذه الأجساد والحسن وغيرها من المعاني التي دلت عليها الأدلة الشرعية. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله: وجزاء الأعمال، قال تعالى: مالك يوم الدين، قال: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء، يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وقال جزاء وفاقا، وقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وقال من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقال ومن جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وأمثال ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
طيب، من باب الفائدة، هذا فيه دلالة واضحة على أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله رب العالمين، فمثل هذا لا يقول إنسان أن لفظه من النبي ومعناه من الله. كيف سيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي؟ واضح يا جماعة؟ فهذا يبين لنا هذه المسألة ويجليها، وأن من قال هذا القول فقد أخطأ. من قال بأن اللفظ من النبي والمعنى من الله فقد أخطأ، إن لو كان كذلك يقال له ما الفرق إذن بين الحديث النبوي والحديث القدسي؟ الحديث النبوي ممن؟ من الله رب العالمين، يوحيه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما جاء كما مر معنا قريبا، قال إلا الدين فإن جبريل أخبرني به آنفا. هذا حديث إيش؟ نبوي، أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا. فإذا كان النبوي لفظه من النبي ومعناه من الله، والقدسي لفظه من النبي ومعناه من الله، فما الفرق؟ واضح يا جماعة؟ لذا نبه بعض أهل العلم أن هذا الأمر، أي ذكر أن لفظه من النبي ومعناه من الله، فيه لوثة من لوثة الأشاعرة الذين يقولون بأن اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق في كلام الله رب العالمين، فننتبه لهذا الأمر. نعم، نجد في كلام كثير من الأجلة والأفاضل ذكر هذا، ولكن ما ذكر هو الأقرب، والله أعلى وأعلم. قد يقول قائل إذا كان كذلك لفظه ومعناه من الله، فما الفرق بينه وبين القرآن؟ واضح يا جماعة؟ فالجواب أن القرآن بينه وبين الحديث القدسي فروق كثيرة، منها أن القرآن متعبد بلفظه، أما الحديث القدسي فلا، ومنها أيضا أن القرآن لا يجوز روايته بالمعنى، أما الحديث القدسي فيجوز بشروطه كالقول في الحديث، ومنها أن القرآن ورد إلينا متواترا، أما الحديث القدسي فلا، منه ومنه، منه ما جاء متواترا ومنه ما لم يكن كذلك. وثم فروق أخرى، أي بين الحديث القدسي والحديث النبوي، وبين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم، ذكرناها في كتاب إتحاف أولي النهى بالتعليق على القواعد المثلى لمن أراد المزيد. تفضل.
قال رحمه الله، وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى.
طيب، نكتفي بهذا، نكتفي إلى هنا، جاء الوقت. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.